بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تكلمنا فيما سبق عن طرف من الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب رعاية حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما جاء في ذلك من النصوص الدالة على رعاية حقهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وألا يذكر أحد من أصحاب من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر. وهذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا قول أيوب السختياني رحمه الله أنه قال: من قال في أصحاب محمد بالحسنى فقد برئ من النفاق. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. ثم قال رحمه الله: والإمساك عما شجر بينهم. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، خالفت فيه الفرق كلها القديمة إلا النزر اليسير، وخالف فيه أيضا الأحزاب والجماعات والطوائف المعاصرة إلا النزر اليسير، فإنهم قد تخوضوا في القول بالجهل في كثير من الأحيان بما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، محتجين بما يذكره أهل التواريخ. ورحم الله الإمام القحطاني المالكي رحمه الله، حيث قال في نظمه: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. فالتأريخ، وقد ذكر الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري أنه إنما يذكر ويروي معذرة اللاغط لما أخذه. وقد ذكر ابن جرير الطبري عذره فيما ذكره في تأريخه في مقدمة كتابه التاريخ، وأنه إنما ذكر ما نقل إليه. فالمسلم لا يجعل ما يروى في كتب التأريخ وما ينقله المؤرخون عمدة في الكلام بين الصحابة. هذا لو صح، فكيف وأكثره أو عامته كما ذكر شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في الواسطية لم يصح عنهم. فهذا الأصل الأصيل العظيم الذي قال فيه ابن أبي زيد رضي الله عنه وأرضاه هنا، قال: والإمساك عما شجر بينهم. وقد جاء عن مجاهد بن جبر المكي أنه قال: إن الله جل وعلا قد علم بأن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام سيقتتلون، وأمر بالاستغفار لهم. وأزيد من هذا أن الله قد أخبر أنه قد رضي عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم هذا الحق، لا يذكرون إلا بأحسن الذكر، ويمسك عما شجر بينهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا، أحدا هذا نكرة في سياق النهي، يدل على عموم الصحابة. فأيا كان هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين، من الأولين، من المهاجرين، من الأنصار، من مسلمة ما قبل الفتح، من مسلمة الفتح، ما بعد الفتح، كل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث يحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه: لعنة الله على من سب أصحابي، أو من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بهذا، لا أن نتخوض كما يفعله كثير من المتخوضين الذين يزعمون أنهم يريدون أن يصححوا مسار الأمة بتصحيح تأريخها، كما يقوله كثير من الضلال في هذا العصر من أمثال المجرم الطاغية الضال الظالم عدنان إبراهيم وصنوه وشبيهه في الضلالة والإلحاد والزندقة حسن بن فرحان المالكي ومن شاكلهم وشابههم من هؤلاء في العالم الإسلامي وفي خارجه. الواجب أن يمسك عما شجر بين الصحابة، الله عز وجل هو الأعلم بهم وقد رضي عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلام نلطخ نحن أنفسنا بالكلام فيهم وبالطعن فيهم. وقد جاء عن جمع من السلف أنه قال بأن معاوية بوابة إلى الصحابة، فمن ولج هذا الباب وقع في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيعرف لهم هذا الحق، وهذا الحق أكسبهم الله تبارك وتعالى إياه. لا ندخل بين الصحابة رضي الله عنهم أبدا. مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أصبح من الناس وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. انظر إلى هذا الفقه. يقول الإمام مالك: والتي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. وقال مالك رحمه الله: ليس له في الفيء شيء. فهذا الأمر الجليل العظيم الذي هو من حقوق الصحابة، وهو عدم الدخول فيما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن نكرر لأن عصرنا هذا الذي ملئ بالفتن والشكوك والتشكيكات والشبهات على هذه المواقع وعلى ما يسمى به وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سأل الله العافية ما نريد أن نعلق على هذه البلايا. فالشاهد من هذا كله أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يدخل في ما حصل بينهم مسلم عاقل قط. تلك أمة قد خلت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا الكلام أيضا من أصول أهل السنة، وهو من أجمع ما يعبر به عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن المشهور عن جمع من الصحابة أن التفسير لأولي الأمر ها هنا أنه شامل للطائفتين، شامل للعلماء وشامل للأمراء. هذا هو الذي قال به جابر بن عبد الله والحسن البصري ومجاهد وعطاء والضحاك والنخعي وأبو العالية والإمام مالك غيرهم من أئمة الإسلام وأهل العلم قالوا بأن الآية يدخل فيها العلماء ويدخل فيها الأمراء، فهذا أمر مهم، والمصنف رحمه الله تعالى أعطانا هذا الأمر المأخوذ من هذه الآية في هذه الكلمات المجموعة. قال: والطاعة لأئمة المسلمين، ثم بين لك من هم هؤلاء الأئمة، فقال: من ولاة أمورهم، وهؤلاء هم الأمراء، وعلمائهم، وهؤلاء هم العلماء. وهاتان الطائفتان لا صلاح للعباد إلا بلزوم حقهما، كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، كما عند البخاري. وكذلك جاء في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: والطاعة، وهذه الطاعة مقيدة بما قيدته الشريعة، إنما الطاعة بالمعروف. وكذلك فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فهذه الأمور من الأمور الواضحات الجليات في دين الله تبارك وتعالى. إلا أن من أشبعت وأشربت قلوبهم الفتن والثورات والتحريض على ولاة الأمر، ولم تقر أعينهم باجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم على ما هو موجود من النقص، حتى حملوا الناس على هذه الثورات وهذه المظاهرات وهذه المنكرات التي ما جاءت على المسلمين إلا بالشرور. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إنه لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما أرادته من الخير. وهذه الأمور كما قلت آنفا هي من أوضح الأمور التي جاءت السنة ببيانها وجاءت الآثار بها، وما زال المسلمون يقررون هذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له كلام جليل رفيع في كتابه وفي رسالته، رسالة عبدوس بن مالك العطار، رواية عبدوس بن مالك العطار التي هي تسمى بأصول السنة. قال فيها: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم، وفي نسخة: عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، إلى آخر كلامه، ما يدل على معرفتهم بالبر والفاجر، لأن الحد الفاصل الذي يسقط حق ولي الأمر هو الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومع هذا فقد قال العلماء رحمهم الله: وإن بان الكفر واستبان، إلا أن المسلمين لا يقدرون على إزالته إلا بسفك الدماء وما أشبه ذلك من الفتن، فإنه لا يخرج عليه. والحالة هذه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه هذا الحق أيما بيان، أيما بيان، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله أثرة عليك أو أثرة علينا كما يقول شيخ الإسلام، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. هكذا يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملوني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض. وهذا في البخاري ومسلم. فلو وجدت الأثرة واستأثروا بالدنيا وأخذوها كلها، ولهذا أنتم ترون، فإن المسلم يصبر، ولهذا أنتم ترون اليوم أن عامة ما يغضب له الناس ويجتمعون عليه ويخرجون لأجله ويجتمعون في أماكن الاجتماعات التي يجتمعون فيها إلا لأجل الدنيا، إلا النزر اليسير لو وجدوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن مسيرة غيرهم. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا النفس لو ذهبنا نستطرد في ذكر أقوال أهل العلم فيه ما اتسع لنا المقام، ولن نصل فيه إلى شيء، ولن نبلغ فيه مبلغا. لماذا؟ لأن الكتب المصنفة في هذا كثيرة جدا، ولهذا عظم كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في الكلام على الخوارج والرد عليهم وبيان وهتك عوارهم، هتك أستارهم وكشف عوارهم، لئلا يغتر بهم الناس، لأن الأمر خطير جدا في حقهم، في حق هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمور. وقد ذكرنا أن الحد الفاصل بين سقوط حقوق ولي الأمر وبين حقوق سقوط الأمر هو الإسلام. فما قضي بأنه مسلم، فإذا قضي بأنه مسلم فإنه لا يخرج عليه، لا يخرج عليه أيا كان السبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أبا الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، قال الشراح يعني وإن رأيت أنك أنت على الحق، أرأيت أنك أنت الذي ستصلح بك الأوضاع أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا لا يقال بأنه يخرج عليه، حتى إذا قيل بكفره كما ذكرنا ذلك من قبل، فإن هذا الأمر أمر خطير جدا. والإمام أحمد رحمه الله لما حصلت الفتنة وجاءه الفقهاء وطلاب الحديث وأصحاب المحابر فقالوا: ألا ترى ما فعلوا؟ ألا ننازعهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، فتنة تسفك فيها الدماء، عليكم بالإنكار في قلوبكم. الإمام أحمد رحمه الله سيرته من أوضح السير في هذا الأمر، وكذلك شيوخ الإسلام وأئمة الملة كلهم على هذا الحال. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة الجليلة العظيمة التي قلت ألفاظها وكثرت معانيها، وهذا من بركة العلم الذي آتاه الله هذا الإمام، أعني ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. فإنها رسالة لا تتجاوز الورقات، ومع هذا فقد حوت علما كبيرا وأصولا عظيمة. قال رحمه الله تعالى خاتما لهذه الرسالة الجليلة بمصدر التلقي عند أهل السنة، قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بمصدر التلقي، وهذا الأصل أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ولم يقل المصنف رحمه الله تعالى هنا واتباع الكتاب والسنة، لأن اتباع السلف يتضمن اتباع الكتاب والسنة، بينما اتباع الكتاب والسنة لا يستلزم اتباع طريقة السلف. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين له الهدى، ما الهدى؟ الكتاب والسنة. ومع هذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، مع أن سبيل المؤمنين لا يختلف عن الهدى، لكنه عطف على الهدى بسبيل المؤمنين لئلا يظن أن سبيل المؤمنين وأل فيه للعهد أنه في معزل عن الطريقة التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله. وهذا الأصل الذي قرره ابن أبي زيد هو ما قرره الإمام أحمد في قوله في أول أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، إلى آخر كلامه رحمة الله ومغفرته عليه. فهذا الأمر الذي قرره ابن أبي زيد هنا قال: واتباع السلف، والسلف هم من سلف عنك ومضى، كما جاء في صحيح مسلم: فإنه نعم السلف أنا لك، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات والبدائع. فاتباع السلف الصالح هذا وصف، يقول قد نقول بأنه وصف كاشف، لأن ما يعنى بالسلف الذين يتبعون هم السلف الصالح، هم السلف الصالح، لأن غير الصالحين من أهل البدع والأهواء والجدل ليسوا بسلف لنا على الإطلاق. وهنا قال: واقتفاء آثارهم. اقتفاء آثارهم أي أننا نقتفي آثار أولئك السلف دون أن نترك منها شيئا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله، ولم يأتوا بهذه الأهواء وهذه البدع. ولهذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ولهذا جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. فإذن لابد من اقتفاء آثار السلف، آثار الصحابة. وكرر أيضا الأمر فقال: والاستغفار لهم. وذلك أن بدعة الطعن في السلف وبدعة الطعن في الصحابة والسلف من بعدهم أيضا من جاء بعدهم، كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، أول من أحدثها الخوارج. وهذا أمر ظاهر، فإنهم هم الذين تحملوا تبعة الطعن في السلف، وكذلك لا زالوا إلى يومنا هذا هم حملة راية الطعن في أئمة السلف الماضين وأتباعهم في هذه الأزمان المتأخرة. فإنهم هم الذين يقعون في هذا الضلال، بسبب سبهم وطعنهم في الصحابة. ولعله يطول بنا المقام، وإلا لو نظرنا في قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله علي رضي الله عنه لمناظرة الخوارج، ماذا قال رؤوسهم؟ قالوا إن هذا رجل من قوم قال الله فيهم، وهذا عند الطبراني وغيره في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، إن هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. انظر إلى هؤلاء الخوارج الرؤوس الذين كانوا في النهروان كيف أرادوا أن يسقطوا عدالة ابن عباس رضي الله عنه في نفوس أصحابهم حتى لا يقبلوا منه. ولهذا ذكر الشاطبي في الاعتصام أن عمرو بن عبيد هو الذي قال إن كلام الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني مثل ما قال العصريون علماؤنا هؤلاء علماء حيض ونفاس، هذا هو الذي يقررونه. فهنا قال والاستغفار لهم. والطحاوي رحمه الله أيضا في متنه في العقيدة ذكر نحوا من هذا، ألا وهو النهي عن سب السلف، وكيف تفلح أمة تسب سلفها وحملة دينها. ثم قال المصنف رحمه الله وترك المراء والجدال في الدين. لماذا؟ لأن المراء والجدال في الدين لا يورث إلا الضلال المبين. ما دليل هذا؟ دليل هذا ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن أحسن ما يروى من الآثار في هذا المقام ما يروى عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فإنه كان من أشد الناس في هذا الباب، حتى إن الرجل يأتيه ويقول أناظرك، فيقول فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء آخر فغلبني قال تتبعه. فقال له الإمام مالك اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا فيما صح عنه، أنا أحاول أن أستحضر ما جاء عنه، أنه قال من جعل دينه للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فهو اليوم يناقش التبليغي ويهزمه التبليغي ويدخل معه لأنهم أصحاب خلق وعندهم كرم للمسلمين وعندهم تواضع فيسيح معهم مع السائحين، ثم يأتيه اليوم الآخر فيناقشه إخواني ويجلس مع هذا الإخواني فيحط له من شأن جماعة التبليغ وأن هؤلاء عزلوا الإسلام عن الواقع وتركوا والإسلام لا بد وأن نعتني به، ثم يروح مع الإخوان المسلمين، وإذا دخل مع الإخوان المسلمين خرج من جميع أبواب السنة، تتخطفه الأهواء من كل حدب وصوب. فالمسلم الذي وفقه الله طالب العلم الذي وفقه الله للسنة كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن، وجاء عن ابن شوذب أيضا إن من توفيق الله للنشأ أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. جاء رجل إلى أيوب السختياني كما ذكر سلام بن مطيع ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء يعني من أهل البدع قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى أيوب وجعل يشير بإصبعيه ولا نصف كلمة، يعني لا يعني أنه لا يريد أن يكلم هذا الضال. وأهل البدع يعجبهم الجدل والمناظرة ويعلمون أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم. ثم قال المصنف رحمه الله هذا يعني ابن أبي زيد رحمه الله قال: وترك ما أحدثه المحدثون. ترك ما، هذا ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم، لأنه لا يرخص في شيء من البدع على الإطلاق. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وفي الرواية الأخرى لمسلم وهي عند البخاري معلقة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرواية الأولى في من أحدث وإن لم يعمل بما أحدث، والثانية في من عمل وإن عمل بما لم يحدث هو بنفسه. فمن عمل بالبدع والمحدثات فإنه مردود، فإنها مردودة عليه، وإن لم يكن هو الذي أنشأها أول مرة. وكذلك من أحدث البدع فإنها مردودة عليه وإن لم يعمل بها. فينتبه طالب العلم لهذا الأمر. ابن أبي زيد رحمه الله يقول: وترك ما أحدثه المحدثون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن سارية، الحديث العظيم المشهور الذي يعرفه الجميع إن شاء الله، لما خطبهم وعظهم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: وكل بدعة ضلالة، فليس هناك من البدع ما هو حسن على الإطلاق. وإنما قال هذا من قاله من أهل العلم دون تأمل ولا روية فيما يطلق عليه اصطلاح البدعة. هنا المصنف رحمه الله قال: ترك ما أحدثه المحدثون. أيضا المحدثون هنا لم يحددهم من هم، كل محدث، كل من أحدث طريقة فإننا لا نقبلها. الحكم علينا وعلى الجميع هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهو الذي ورثه علماؤنا في هذا العصر. فإن العلماء في هذا العصر هم السلاسل المحيطة بهذا الدين التي أوصلته إلينا. لا تسمع أيضا إلى الناعقين أو بعض الناعقين اليوم، وما أكثر النعيق اليوم، نسأل الله العافية والسلامة في هذه الأيام، يقول لك: العلماء العلماء. طيب، ونحن نأخذ من حيث أخذ العلماء، وهذا ضلال مبين. وهذه هي النحلة الخارجية القديمة، هذا باطل من القول ومنكر. العلماء الذين نعاصرهم ونعايشهم ونجثو على الركب عندهم هم السلسلة التي أوصلتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من جهة الرواية والإسناد اتصالا بالسماع أو الإجازة، أو من جهة التفقه والطلب وفهم الدين وفهم العلم. وإلا فإن الأمة على هذا الذي يقوله هذا القائل المتهوك، وأنا يعني أستجهل أن أذكره لضلاله، أن يقول بأن لا نرجع إلى هؤلاء العلماء ونأخذ من حيث أخذوا. انظر إلى هذا الضلال كيف يحمل أصحابه. هؤلاء العلماء هم السلسلة الموصلة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة ليست موتورة، ليست مبتورة، ليست مقطوعة، ليست متروكة هملة. ترك الله عز وجل لها هذا الدين وحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فطالب العلم يعرف هذه الأصول. هذه الرسالة رسالة عظيمة، تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى تكرير، قراءة، إلى تلخيص، إلى جمع الأدلة الدالة على أصولها، فسيخرج منها طالب العلم بخير كثير جدا، يعني يدفع الله تبارك وتعالى عنه به السوء. ثم ختم رسالته هذه بقوله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. بهذا ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمة الرسالة بصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جرت عليه عادة أهل العلم في ختم كتبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما تضمنته هذه الرسالة وهذه المقدمة للرسالة العظيمة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله ومغفرته عليه، وأن يجعل ما قلنا وما تكلمنا به وما اجتمعنا عليه خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، وأن يعصمنا به من الفتن، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي وفقنا وإياكم لإتمام هذه المقدمة المباركة.
بارك الله فيكم.
في بعض الأسئلة شيخ من الأسبوع الماضي،
نعم
إن شاء الله لو سمح الوقت بطرحها والإجابة عنها.
هي التي أرسلتم إلي؟
سأعيد إرسالها إن شاء الله، لأن في بعض الأسئلة قد حذفناها.
إذا تكرمت، لأنني لا أدري أين وضعتها، تفضل.
خير إن شاء الله. أرسلناها يا شيخ.
بارك الله فيك يا حسن. أنا أتأكد على هذه الرسالة. نعم. طيب، يقول السائل: امرأة كبيرة مات زوجها وهي لا تحيض، فهل لها أن تذهب إلى بيت ابنها بمناسبة عقيقة ابن له قبل انتهاء مدة عدتها؟ لا، الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها وهي معتدة إلا إذا خشيت على نفسها أو لم يقم أحد بمصالحها، كما أنهم هم بإمكانهم أن يجعلوا هذه الوليمة أو هذه العقيقة في بيتها عندها ويجتمعون عليه، وليس من شرط العدة وبقائها أن تكون المرأة صغيرة أو تحيض أو ما أشبه ذلك، وإنما رخص بعض أهل العلم أو طوائف من أهل العلم للمعتدة أن تخرج لما لا يستطيع أحد أن يقوم به من مصالحها أو لما فيه مصلحة نفسها، كأن تحصل الوفاة وهي في غير بيت زوجها فإنها ترجع إلى بيتها. يقول: أعيش مع والدي في بيته وعندي الاستطاعة المالية لأضحي، فهل لي أن أضحي أم تجزئني أضحية والدي؟ العلماء طبعا اختلفوا في حكم الأضحية، والجماهير من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأضحية سنة وليست واجبة، ومع هذا فإنها من السنن المؤكدة، وقالوا إنها تصح الشركة في الإبل والبقر بالسبع، يعني السبعة يجزئ عنهم الناقة أو البقرة تجزئ عن سبعة، ولا تصح الشركة فيما عدا ذلك إلا إذا كان المدخل والمخرج كما يقولون واحدا، بمعنى أن الإخوة مثلا في بيت واحد أو الأب مع أبنائه كلهم يعملون ويصرفون على البيت، ينفقون على المنزل، فالمدخل والمخرج واحد، فهذا تجزئهم أضحية واحدة وهم مأجورون عليها من جهة السنة. أما من وسع الله عليه ووسع على نفسه وعلى أهله فإن هذا زيادة في الفضل والخير. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، هل المفروض في كل شخص خالف المنهج السلفي أن تهجره أم تبين له أو لا؟ هذه مسألة طال فيها الكلام وكثر فيها، ومن علم منهج السلف وطريقتهم يعلم أنهم ينزلون كل أمر أو كل مسألة منزلتها، ولا شك أن الإنسان يقع عليه الحكم إذا تبين له. ففي قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن هذه الآية وإن كانت دلالتها من جهة اللفظ ليست صريحة، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني تبين له وظهر ووضح، فهذه الآية آية سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا عن هذه لا تأتي في كلام العرب إلا للدلالة على المجاوزة، بمعنى أنهم قد تجاوزوا الأمر بعد العلم به، بعد العلم به. فإذا استطعت أن تبين لهذا الشخص الحق الذي خالفه فإن هذا من الكمال، وإن لم تستطع فليس واجبا عليك، ليس واجبا عليك أن تفعل هذا معه. والآثار في هذا كثيرة عن السلف. يقول سائل، يقول أحسن الله إليكم وإليكم: بالنسبة للدعاء عند النوم، هل يجب على الإنسان أن يكون على وضوء أم ليس واجبا؟ لا، أن النوم على وضوء ليس واجبا، ولم يقل أحد بوجوبه إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كانت عليه جنابة ولم يرد الاغتسال. والجمهور على أنه سنة، وهو رواية في مذهب الإمام مالك، والرواية الثانية أنه يجب الوضوء، أنه يجب الوضوء. حتى قال الفاكهاني فيما أذكر في الرياض، في رياض الأفهام من المالكية، قال: وأظنها من مفردات المذهب، يعني عن الأئمة الأربعة، باعتبار أنه لم يقل أحد بوجوب بوجوب الوضوء من الجنابة لأجل النوم إلا الظاهرية. يقول: وبعضهم حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على أن الوضوء إذا للمسلم إذا أراد أن ينام وعليه جنابة أنه مستحب، وبعضهم حكى الإجماع كما قلت قبل قليل. يقول أحسن الله إليكم: الحديث الذي جاء في فضل الحجامة: من احتجم في 17 و19 و21 كانت له شفاء من كل داء، فهل هذه الأيام خاصة بالسعودية أم لكل بلد؟ لا، لكل بلد، ليست خاصة بالمدينة أو بالحجاز أو بمكة، وإنما التأريخ العربي في جميع بلاد المسلمين شيء واحد، ولذلك يحجون معا، إلا ما تقرر في مسألة اختلاف المطالع، لأنها من حيث الواقع شيخ الإسلام يحكي الإجماع عليها، شيخ الإسلام يحكي الإجماع عليها وأنه لا منكر لهذا، فهو على السواء. فإذا تقدم التأريخ افترض عند أهل المغرب دون أهل المشرق فإنه في 19 و17 على نفس الحال. ومسألة اختلاف المطالع، إن كنت ما قرأت السؤال كاملا أشرنا إليها. يقول سائل، يقول أحسن الله إليكم: لي أخت تاركة للصلاة، نسأل الله العافية، وقد وعظتها ونصحتها مرارا لتصلي لكنها لم تتعظ، فبماذا تنصحوني حيال هذا الأمر؟ ما عليك إلا هذا، أين؟ طبعا الطرد لا يصلح الطرد، والسجن لا يصلح السجن، ولعانة على لأن هذا هو إسلامها للشر بكله. ويعني طبعا النصيحة إن شاء الله لعلها تجدي يوما من الأيام، اختر الوقت المناسب، أكثر لها من الدعاء، اختر الألفاظ المناسبة، أرسل إليها من يؤثر عليها من تعرف من أهلك، من قرابتك، من أرحامك، من تنصحها وتذكرها بالله. ونسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يشرح صدرها للإسلام. يقول سائل، يقول أحسن الله إليكم: عندما نكون مأمومين أثناء التشهد الأول أحيانا نسبق الإمام في تتمة التشهد، فهل نتم فنصلي الصلاة الإبراهيمية أم ننتظر ساكتين حتى يقوم الإمام؟ هذا يشير إلى مسألة الخلاف في التشهد الأول في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أفرام مفردات مذهب الشافعي أنه يرى أنها سنة، وقد جاء فيها حديث فهم منه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في صحيح مسلم أنه كان يقولها، وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط كأنما هو على الرضف، يعني على الحجارة المحماة. ولكن قالوا بأن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فأعلوا الحديث بهذه العلة. لكن قد جاء في مصنف ابن أبي شيبة فيما أذكر، أو في مصنف عبد الرزاق، في أحدهما على كل حال، والغالب في ظني أنه في مصنف ابن أبي شيبة، أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا جلس في التشهد الأوسط فكأنما هو على الرضف، يعني على الحجارة المحماة. فعلى كل حال، الذي يترجح أن يعني أن التشهد يكون الأوسط يكون قصيرا، ولو صلى فيه الإمام أو أطال فإنك تصلي الصلاة الإبراهيمية، لأنه لا يشرع بحال السكوت في حال الصلاة. يقول أحسن الله إليكم: لي خروف له قرن صغير جدا وآخر أكبر منه بقليل بحيث يظهر مختلفا عن أقرانه، فما حكم التضحية به علما بأنه على هذه بأن هذه خلقته؟ لا خلاف بين أهل العلم أنه يضحى به إذا كان هذا على أصل الخلقة، فيعني يضحى به ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الخاتمة في الأسئلة. يقول الإخوة في مدينة الناظور يسألون عما سندرس بعد ما أن وقفنا لتمام مقدمة الرسالة. ما أدري أنتم لعلكم أدرى بما ترونه مناسبا، فإن وكلتم الأمر مطلقا فما فينبغي أيضا أن يعني بيان المجال الذي ترونه، هل تستمرون في هذا المجال، يعني مجال دراسة العقيدة، أم تنتقلون؟ وإن أردتم اقتراحي فإما أن نأخذ مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أو منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله.
خير إن شاء الله شيخ. أنا الإخوة يعني يقولون بالاختيار الثاني، يعني شرح مقدمة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله.
إذن على هذا إن شاء الله نبدأ في نظم منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله، وإن شاء الله قدر ما نستطيع نعتني بالتطبيق الفقهي لهذه القواعد. وهذه المنظومة منظومة مباركة جليلة، يعني نظمها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في 33 أو في 34 بيتا، نشرع فيها إن شاء الله تعالى، ونذكر ما يسره الله تعالى من التطبيق للمسائل الفقهية بكلام المذاهب المعتبرة، كلام الأئمة الأربعة والقواعد الكلية المتعلقة بها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وننظر الإخوان في الغرفة هل عندهم شيء جديد على ما سبق من الأسئلة الماضية، أما زالت أسئلة العمدة عليهم معلقة. عندهم أسئلة الظاهر. تقول أحسن الله إليكم: هل يشرع رفع اليدين قبل الركوع؟ بارك الله فيكم. قبل الركوع، هل يشرع رفع اليدين قبل الركوع؟ هذه هي السنة عند الأئمة الثلاثة، ودل عليها حديث ابن عمر في المواضع الأربعة التي يرفع فيها في الصحيحين في البخاري ومسلم، في المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند النزول إلى الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد. هذا الذي دلت عليه السنة، والجمهور الذين هم المالكية والشافعية والحنابلة عليه خلافا للأحناف. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر قضاء غرض مهم لحديث جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر؟ بعض أهل العلم يرى هذا كأن يكون إنسان عنده عملية ويخشى أن يفوته الموعد، أو عنده عيادة أو ما أشبه ذلك في مثل هذا العصر. وبهذا أفتى الشيخ ناصر الدين الألباني إذا فعله نادرا، ولأن النبي عليه الصلاة أن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما معذرة لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، فلو فعله الإنسان في حدود ضيقة فإن شاء الله تعالى نرجو أنه لا حرج عليه. يقول وإلا الأصل أنه لا يجوز الجمع في غير السفر أو ما يسمى بالجمع الصوري كالجمع في المطر أو الجمع للصلاة بين الصلاتين للمستحاضة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإليكم. شخص وجد قطعة ذهب في قاع البحر لما كان يصطاد، وفي ذلك اليوم لم يكن يملك قوت أبنائه، فقام ببيع تلك القطعة مع العلم أن ذلك الشاطئ تقصده العائلات من كل مكان، وأيضا تصيب فيه تصب فيه مجاري المدينة أكرمكم الله، وفي الغالب تسقط فيه قطع ذهب لأصحابها، وبالآلي يصعب التعرف، أدري وش الكلمة هذه، يصعب التعرف بها إن كانت في حكم اللقطة، فما حكم ذلك؟ ما دام أنها لقطة وأن هذا المكان يرتاده الناس وهي قطعة ذهب مما يتبعه أوساط الناس، فإنه كان الواجب عليك أن تعرفها وألا تستخدمها، لأن تعريفها ميسور بأن تكتب لوحة على الشاطئ يرتادها الناس فتكتب فيها وجدت قطعة ذهب، فعلى من فقدها يراجعنا وتحتفظ بوصفها حتى تؤديها إلى أهلها. إنما قال بعض أهل العلم لو فرض أن إنسانا وجد شيئا في مكان لا يرتاده الناس ولا يقصدونه، فإنه في مثل هذه الحالة ينتفع بها، وخصوصا إذا كان من الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله إليكم وإليكم شيخنا. طيب ما هو من هو ذا؟ هناك أخت تقول إذا قال لي الله ادخل النار وأرضى عليك سأدخل طاعة له، فهل صحيح ما تقوله؟ المسلم ينبغي له أن يكون في ألفاظه وأقواله ومعتقداته تابع للسلف، والسلف أكثر طاعة منا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الأمر لا يجوز قوله لأن فيه تجاوزا على القدر، والله عز وجل لن يأمر العبادة في دار القيامة لأنها ليست دار تكليف كما يقولون بمثل هذا، إلا ما جاء في المعذورين الذين هم الأصم وصاحب الفترة والمعتوه، فإن هؤلاء جاءت فيهم جملة من الأحاديث، طائفة من أهل العلم يحسنها ويقول بأنهم يمتحنون بمثل هذا الامتحان. فمثل هذه القائلة ينبغي لها ألا تقول هذه المقالة وألا تتكلم بمثل هذا الكلام، وأن تفعل ما أمرها الله تبارك وتعالى به بطاعته في هذه الحياة الدنيا، فإن المسلم لا يأمن على نفسه الفتنة لا هنا ولا هناك، لا في الدنيا ولا في الأخرى، لا يدري ما عند الله جل وعلا له، كما قال تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وما يدريها أنها ستفعل هذا لو افترض تسليمه. فالإنسان لا يحسن الظن بنفسه إلى هذا الحد ويقول بأنه سيطيع الله في كل ما أمره به، فإن هذا غلط. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وفيكم. هل تسافر المرأة لوحدها مضطرة لذلك للالتحاق بزوجها إذا تم استبعاده من بلاد الغرب قسرا وهي تخاف على نفسها إذا بقيت؟ نعم نعم تسافر لنفسها، وخصوصا إذا وجد الطيارة ويستقبلها في المطار، كما فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة من مكة إلى المدينة بسبب أنهن لم يكن يجدن، وهذا حصل لأكثر من صحابية كأم سلمة وغيرها رضي الله عنهن وأرضاهن. فهذه المرأة إذا لم يكن لها أحد يحملها وتذهب معه وهي في بلاد الغرب الكافر فإنها تسافر لوحدها وتلحق زوجها ما دام قد تم استبعاده من تلك البلد. نعم، بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا جميعا.